بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. خير ما بذل الإنسان فيه وقته وحياته طلب العلم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أن يزداد منه كطلب الله منه أن يزداد بالعلم. وقل ربي زدني علما، وامتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن علمه ما لم يعلم، فقال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. واثنان من الناس سيعيشون حياتهم في الجهل، من يستحي ومن يتكبر، فالذي يستحي لا يستفيد، والذي يتكبر لا يستفيد. وقد كان العلماء مع العلم كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. وهذا القول الإمام أحمد وقد تجاوز 60 سنة، فلما نزل إلى بغداد أحد العلماء وسمع به الإمام أحمد وضع نعله تحت إبطه ورفع ثوبه فعض ثوبه بثوبه فعض ثوبه بفمه، ثم ركض الإمام أحمد فقال له أحد طلابه: أتفعل هذا أبا عبد الله وأنت الإمام أحمد إمام الدنيا؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وهذا ديدا طالب العلم، من يحرص على طلب العلم لا يعيه وقت ولا يمنعه سن ولا يمنعه زمان ولا يمنعه مكان. وإذا يسر الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يطلب العلم في بيت من بيوت الله فهذا خير وبركة. فنسأل الله تعالى عموما في اجتماعنا هذا في هذا المسجد المبارك أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ، وأن لا نقوم إلا بدلت سيئاتنا حسنات. بناء على رغبة الأخوة، قبل لا أبتدئ أشكر السيد محمد الرفاعي صاحب هذا المسجد أن وفر كل هذه الإمكانات جزاه الله خير وزيادة، وأشكر الأخوة في وزارة الأوقاف لنبتدئ هذه الدورة، هذه الدورة الثانية في هذا المسجد المبارك في شرح العقيدة الواسطية. واليوم هو اليوم السادس أو السابع من شهر رجب عام 1431، وأنا حقيقة أتمنى أن خلال 10 أيام ننتهي. والسبب في هذا أن كتاب العقيدة الواسطية، وهو من أشهر الكتب كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بناء على سؤال من قضاة واسط جاءوا إلى شيخ الإسلام تيمية فطلبوا منه توضيح العقيدة في زمن اختلطت فيه العقائد، فأصبح هناك نوع من التحريف في أسماء الله وصفاته، أصبح هناك نوع من التأويل، أصبح هناك نوع من التمثيل، أصبح هناك نوع من التكييف، وظهرت فرق كثيرة خاصة في عصر شيخ الإسلام تيمية. ظهرت الأشاعرة، بل كان غالب الحكام يعتقدون بفكر ومذهب الأشاعرة، وذلك تداخلت الأمور على كثير من الناس، فجاءوا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وطلبوا، وهم قضاة واسط، طلبوا منه أن يكتب لهم مختصرا في مسألة العقيدة. لكن غالب من شرح هذه العقيدة طول فيها، فإحنا نبي نمشي على قصد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تيمية كتبها بشكل مختصر حتى الناس تفهم مجمل اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك يقول: أمهلت خصمي فيها، يعني أمهلت من خالفني فيها 3 سنين، أمهلتهم 3 سنوات على أن يأتوا بحرف واحد يخالف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان على الكتاب أو السنة أو ما كان عليه السلف الأول، أمهلهم 3 سنوات، فإن أتوني بذلك تراجعت عنه. يقول: أنا أمهل خصومي 3 سنوات، وناظر فيها، ناظر في هذه العقيدة الواسطية، واجتمع معه كبار العلماء والفطاحل فما استطاعوا أن يحجوه بشيء. ولذلك قال الإمام الذهبي والإمام ابن رجب: هذه العقيدة هي عقيدة سلفية، هذا عقيدة الكلام اللي راح ندرسه هو عينه اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عينه اعتقاد الجيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ولذا أصر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنه يتحدى من يأتيه وأعطيه مهلة 3 سنوات أن يأتيني بما يخالف من كتاب أو سنة هذا الاعتقاد الذي سطره في هذا الكتاب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولد سنة 661 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 721، أظن 728، وتوفي سنة 728 رحمه الله. وقد كان كما يصفه الإمام الذهبي من أذكياء العالم. شيخ الإسلام تيمية مشهور أنه من أذكياء العالم، يعني ما نقول ما أتى قبله ولا بعده، لكن يعتبر من النوادر، يعتبر من النوادر. له ذاكرة
قوية وله عقل متوقد، وكأن الله سبحانه وتعالى أوجده قصدا في هذا الزمن حتى يرجع الناس للسنة. هذا شيخ الإسلام تيمية، الله سبحانه وتعالى أوجد بهذه الفترة حتى يعيد الناس إلى السنة مرة ثانية. ولذلك الإمام الذهبي وهو مؤرخ الإسلام على جلالة قدره وعظيم مؤلفاته التقى بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال رأيته، يعني شفت شيخ الإسلام تيمية كأن الله جمع له العلوم بين عينيه، فإن تكلم في العربية يعني في اللغة العربية والنحو والصرف والإعراب والعروض قلت لا يحسن غيرها، هذا إمام في العربية. فإن تكلم بالفلسفة قلت هذا فيلسوف، إن تكلم بالطب قلت هذا طبيب، إن تكلم بالتفسير قلت هذا مفسر، إن تكلم بالحديث قلت هذا محدث، حتى زاحم أهل الفنون في فنهم. يعني صاحب كل علم وصاحب في كل فن كان شيخ سمية يزاحمهم في علومهم لما آتاه الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الإمام الذهبي لو أقسمت بين الركن والمقام، وقفت عند الكعبة وأقسم أنه ما رؤي مثله ولا رآه هو مثل نفسه ما حنثت في قسمي. يعني أنا الذهبي على جلالة قدره الإمام الحجة الحافظ علامة زمانه يقول لو أقسم عند الركن بين الركن والمقام أن الله ما خلقه، هو ابن تيمية ما شاف مثل نفسه وإحنا ما رأينا مثله ما حنثت في قسمي. فكان من أذكياء العالم، حتى أن مناظراته كان يحضرها طلابه، يحضرون مناظرات شيخ الإسلام تيمية مثل الإمام بن كثير والإمام ابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وغيرهم من فطاحلة العلماء. هذول الطلاب ابن تيمية كانوا يحضرون معه في مناظراته. فيقول الإمام ابن كثير حضرنا له مناظرة في القاهرة عند الخليفة أو السلطان، فجمع له كل علماء مصر وكثير علماء مصر منهم الأحناف ومنهم الشافعية، فأعدوا العدة لشيخ الإسلام تيمية في هذه المسائل، في مسائل العقائد كانوا يناقشون في مسائل العقائد، سيأتيكم مسائل فيها خلاف وفيها نقاشات، لكن نظرا لضيق الوقت راح ناخذها مرورا سريعا حتى يكون عندنا اعتقاد نقابل فيه الله عز وجل اعتقادا سليما. يقول فتكلم هؤلاء العلماء أمام شيخ الإسلام تيمية فأبهروا الحضور، كلهم تكلموا فأبهروا الحضور وفتحوا سواقيهم، يعني كأنها سواقي للأنهار سالت على شيخ الإسلام تيمية. يقول وبعد ذلك أذن له أن يتكلم، قال ففاض بحرا عليهم فألجمهم جميعا. يقول لما تكلم كان مثل البحر الذي فاض على السواقي فغطاهم جميعا. هذا ابن كثير ممن حضر مناظرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولا شك أن في من حمل على شيخ الإسلام تيمية وفي من تحامل عليه، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان عنده 3 مشاريع في حياته، ولذلك يقال هذا رجل بأمة مجدد. هذا شيخ الإسلام تيمية من المجددين، رجل بأمة. كان عنده مشروع قتال اللي هو قتال التتار ونصرة بلاد المسلمين، يعني ما كان عالم يقعد في المساجد وتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لكن كان منتصبا في حرب الغزاة، فكان عنده مشروع كبير اللي هو مشروع قتال التتار، وقد نجح في هذا المشروع وجمع الناس لقتال التتار. كان عنده مشروع ثاني، مشروع دفع الشبهات، فكان يؤلف أكثر من رسالة ألفها في دفع الشبهات. كان يرد رد على الرافضة، رد على الباطنية، رد على الأشاعرة، رد على الماتوريدية، رد على العقلانيين في كتابه دار تعارض العقل والنقل الذين قدموا صريح المنقول على صحيح المنقول على صريح المعقول، فقدموا العقل على النقل، فرد عليهم في مجلدات ضخمة، رد على اليهود والنصارى. فكان عنده مشروع ثاني في الحياة شيخ الإسلام تيمية، مشروع الردود وإبراز الشريعة الناصعة للناس، هذا مشروع ثاني عنده مشروع ثالث إصلاح الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الناس، وكان منتصبا في خدمة البشر ويمشي معهم في حوائجهم. ولذلك هذا الكلام اللي شرحه العلماء بسنوات طويلة هذا كان يمليه بحفظه، يقعد في المسجد فيقول هذا الكلام من حفظه للناس، فكان كما يسمى أسطورة زمانه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد عاش حياته بالسجون، عاش حياته بالسجون من سجن إلى سجن، لأن لما لم يجدوا وسيلة لإلجامه وإسكاته ما لقوا طريقة إلا الوشي به، فوشوا به عند السلاطين فقطوه في السجن في مصر فترة من الزمن، ثم انتقل إلى السجن في الإسكندرية فترة من الزمن، ثم شالوه حطوه في السجن في القلعة فترة من الزمن في قلعة دمشق حتى مات فيها رحمه الله رحمة واسعة. ومجموع الفتاوى اللي جمعها القاسم اللي موجودة بين أيدي الناس ب37 مجلد، هذه سؤالات كان يسأل شيخ الإسلام تيمية سؤالات وكان يجيب عليها، التي ظهرت للناس بأكثر من 37 مجلد، هي عبارة عن سؤالات كانت توجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنحن اليوم مع رجل عظيم من عظماء هذه الدنيا، ومع أسطورة ومع نادرة ومع ذكي من أذكياء العالم كتب هذه العقيدة. ذلك هذا كلام قليل لكن يمتلئ بمعاني كثيرة. ذلك الكلام اللي تشوفونه في العقيدة الواسطية المتن قد لا يتجاوز 5 صفحات لكن شرحها العلماء بمجلدات، فأقبل الناس عليها قديما وحديثا على شرح العقيدة الواسطية. شرحها من المتأخرين اللي شرح العقيدة الواسطية الشيخ العثيمين يرحمه الله بشرح وافي بمجلدين، وهي 5 ورقات تقريبا شرحها بمجلدين، من ضخامة وغزارة العلم. يعني شوف لما بس نوقف مع بداية الكلمات، هذه الكلمات لما يقول الحمد لله الذي أرسل رسوله هذا كلام له مقصد، كل هالسطر هذا له مقصد. السطر الثاني وأشهد أن لا إله إلا الله له قصد. السطر أما بعد هذا اعتقاد الفرقة وحدة، من هي الفرقة الناجية، من هم الناجية، المنصورة من هم المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، هذه 4 تعاريف كل وحدة لحالها. الفرقة ما هي الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، هذه لها تعاريف. هو يقصد هذا الكلام لما صنف هذا الكلام يقصده، وهو الإيمان إلى آخر ذلك. فممن شرح العقيدة الواسطية شيخ بن عثيمين يرحمه الله، شرح الشيخ الجبرين يرحمه الله، شرح الشيخ صالح الفوزان، شرح الشيخ عبد العزيز بن حسن آل الشيخ، مجموعة كبيرة الشيخ سليمان العلوان شرحها، شرح الشيخ الخضير، شروح كثيرة متناول أكثر من 20 شرح للعقيدة الواسطية، كلها المقصود منها تفكيك هذه الكلمات وهذه الألغاز. تميزت هذه العقيدة الواسطية ب4 ميزات، تكتبون معي للفائدة، احنا اذا دخلنا بالفوائد تكتبون. تميزت هذه العقيدة الواسطية ب4 ميزات. الميزة الاولى، تميزت ان ما جاء فيها معتمد بالكتاب والسنة، كل ما جاء في العقيدة الواسطية معتمد في الكتاب والسنة، فلم يأتي شيخ الإسلام تيمية بشيء لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، وإنما كل ما جاء به شيخ الإسلام تيمية معتمد في الكتاب والسنة. وتحدى، قال أنا تحدى خصومي ومن يخالفني أعطيهم 3 سنوات فل هذه العقيدة فل، إذا لقيت حرف واحد يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه 3 سنوات، أمهل خصومي في ذلك 3 سنوات، إذا وجدوا شيء فيما ذكرته ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولو حرف واحد أنا مستعد أن أتراجع عن هذه العقيدة. ولذلك لا تستغربوا إذا دخلنا في الداخل، يمكن الناس راح يشوفون كلام أول مرة يسمعونه، لكن هذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد الصحابة، اعتقاد الجيل الأول تجاه الله عز وجل وتجاه الملائكة وتجاه الغيب. فأول ميزة لهذا الكتاب العقيدة الواسطية أن كل ما تضمنه جاء موافقا للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماع، هو يقول وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديث أو إجماع. ثانيا، هذه العقيدة الواسطية هي ثمرة جهد طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستقراء كبير في حياته، فقد استقرأ شيخ الإسلام تيمية كتب السلف من قبله، واستقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرأ القرآن، بل شرب القرآن وعاش به وعاش معه. فهذا اللي قاعد يقول، الخلاصة اللي قدمها للناس الرسالة العقيدة الواسطية، العقيدة التدمرية، يعني عقائد كان يدز للناس، هذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يدز حق أهل البلدان، مرة رسلها لواسط، مرة لتدمر، وهكذا. يقول هذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية إنما هو خلاصة حياته، هذه خلاصة حياة، هذا ثمرة قراءة وليس مجرد استنباطات وقتية. فقال رحمه الله ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح، أنا ما جمعت في هذا إلا عقيدة السلف الصالح، جمعتها في هذا الكتاب. الثالث، بذل المؤلف وسعه وطاقته قدر المستطاع أن يقدم هذه العقيدة بشكل مبسط ويسير وصغير، بس بذل المؤلف رحمه الله طاقته وجهده في هذا الكتاب أن يقدم للناس عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الفرقة الناجية المنصورة، فحررها بطريقة سهلة. وقال قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإذا جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. هذا كان ذكره في مجموع الفتاوى الجزء الثالث، قال إذا واحد يجيب لي حرف واحد مما ذكرته يخالف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنا راجع عن ذلك. الرابع، تميزت العقيدة الواسطية، تميزت بصغر حجمها واشتمالها على كليات العقيدة، تميزت العقيدة الواسطية بصغر حجمها واشتمالها على كليات العقيدة وأصول الإيمان، إضافة إلى المسلك العلمي. يعني العقيدة راح نمشي فيها في قسمين، قسم الأول النظري اعتقادي، اعتقاد يعني شيء داخل قلبك، هذا اعتقادك، اعتقادك بأن الله موجود، تؤمن بالله، شوف الاعتقاد أن تؤمن بالله هذا شيء قلبي، من يدري عني أنا أؤمن ولا ما أؤمن، تؤمن بالله وملائكته كتبه رسله البعث بعد الموت الإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف الله به نفسه هذا كله شغل قلب ها؟ هذا شغل اعتقادي فهو بيّن مسلك أهل السنة والجماعة على قسمين قسم الأول المسلك الاعتقادي والقسم الثاني المسلك العملي مسلك العمل اللي هو الجزء الأخير في الكتاب المسلك العملي يعني كيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم يتعاملون مع الحوادث يتعاملون مع الأحداث يتعاملون مع الواقع هذا يسمونه المسلك العملي مسلك أهل السنة عمليا ومسلك أهل السنة اعتقاديا فالكتاب على صغر حجمه إلا أنه رحمه الله جمع المسلك الاعتقادي والمسلك العملي ولذلك قال الإمام الذهبي وقع الاتفاق على أن هذا ذهبي يقول وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي هذا هو اعتقاد السلف رحمهم الله جيد وقال ابن رجب وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية وقع الاتفاق أن هذه عقيدة سنية سلفية قال الإمام الشيخ السعدي رحمه الله جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده في أصول الإيمان فهي عقائد صحيحة هذه بس مقدمات عن هذا الكتاب جمعت على هذه العقيدة على سلاستها وبساطتها جميع أصول الإيمان فهي عقيدة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب هو يبحث في العقائد كل الكتب المؤلفة تنقسم إلى أقسام في شيء يتكلم في العقائد في شيء يتكلم في التفسير في شيء يتكلم بالفقه في شيء يتكلم بالفضائل في شيء يتكلم بالمسائل أفضل وأولى العلوم أن يبدأها الإنسان علم العقيدة ذلك أنا رديت أكثر من مرة على أكثر من سؤال طرح علي بعض الأخوة يقولون نبدأ بالفقه قبل أن نبدأ بالعقيدة أو نبدأ باللغة العربية قبل أن نبدأ بالعقيدة الجهل في هذه الأجزاء في اللغة العربية أو بالفقه أو بغيره لا يخلدك في النار ما يخلد في النار هذا لكن المشكلة العقيدة لو زل الإنسان في مسائل العقيدة دخل جهنم وربما ارتد ربما ارتد ولذلك الله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك أكثرهم يؤمنون بالله وهم مشركون السبب زلل وخلل في مسائل العقيدة يعني لو أن إنسان أفقه فقهاء العالم وأكبر مفسر العالم لكن عنده شك أو ريب في مسائل تتعلق بالعقائد هذا ما ينفعه ما ينفع كل علمه ذلك يقول أول شيء العقائد فاعلم أنه لا إله إلا الله بدأ الله بالعلم ثم قال واستغفر لذنبك أول شيء علم العقائد وما أرسل نبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء إلا أمره الله سبحانه وتعالى بأن يوحد الله وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة أول شيء وحد الله بعدين اعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة يعني اعبد الله على الطريقة التي شرع الله فهذه أهمية هذا العلم أهمية علم العقيدة ليس ترف ليس زائد من العلوم ليس فضل وإنما هذا أصل الأصول أصل الأصول علم العقيدة صحة وسلامة معتقدك لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن الكليات هذه يعني الله ما يسأل الناس عن جزئيات العقيدة جزئيات العقيدة أشياء بسيطة يعني هل الإنسان في قبره يعذب بروحه وجسده ولا لا ولا هذه جزئيات في العقيدة لكن كليات العقيدة الإيمان بالله ملائكته كتبه رسله البعث بعد الموت هذه مشكلة الزلل فيها والخلل يخرجك من الملة فلو أن إنسان ما يؤمن بالقدر يقول ماكو شيء اسمه قدر ماكو شيء اسمه قدر احنا نستأنف اعمالنا فالله سبحانه وتعالى لا يعلم المغيب وانما يعلم الشيء بعد وقوعه كما تقول القدرية الامر انف الله ما يعرف شو الغيب لكن اذا وقع الشيء علمه الله سبحانه وتعالى او كما يقولون الرافضة في عقائدهم ان الله عنده علم البداءة البداءة يعني يفعل الشيء ثم يبدو له انه غلط يتراجع عنه هذه عقائد ولو سلمت انه فقيه هذا يخرج من الملة ما ينفع هذا الشك في علم الله الشك في قدرة الله الشك في ملكوت الله شك في أي شيء طلعك برا الملة ما ينفعك علمك ولذلك الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل الأنبياء من بعده من قبله صلى الله عليه وسلم بوجوب توحيد الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وطبعا النبي ما يشرك صلى الله عليه وسلم لكن هذا خطاب وتهديد ووعيد لغيره صلى الله عليه وسلم واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون أجعل الله من دون الرحمن آلهة يعبدون ما في فالشاهد أن يكون عندنا قناعة أن هذا أفضل العلوم اللي قاعد يبتدئ الإنسان وذلك يبدأ الإنسان بأفضل وأشرف العلوم تقسيمات التوحيد هذا بعدين لما أدخل في الإيمان بالله راح نقسم التوحيد وأقسامه كما يقول أهل العلم نبدأ في شرح الكتاب إذا تكتبون معي نبدأ في شرح الكتاب قال المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الأخ الناسخ نساها بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء ابتدأ بسم موجود عندكم في المتن النص موجودة في نص آخر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم جرت العادة عند أهل العلم والكتب والمؤلفات أن يبتدئوا بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم متعلق بمحذوف، أي بسم الله أبتدئ، ويقدر بحسب حاله. إذا بتاكل تقول بسم الله يعني بسم الله آكل، إذا بتشرب يعني بسم الله يعني بسم الله أشرب، وإذا تبي تدخل البيت تقول بسم الله يعني بسم الله أدخل، فمقدر بمحذوف تقديره أفعل بحسب حاله. فجرت العادة عند العلماء أن يبتدئوا ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم يعني أبتدئ باسم الله عز وجل، وهي جملة اسمية متعلقة البسملة بفعل محذوف مقدر بحسب حاله. يعني إذا كان للطعام تقول بسم الله يعني بسم الله يبتدئ، إذا كان للكلام يعني بسم الله أتكلم، إن كان لدخول البيت يعني بسم الله أدخل. بسم، وبعدين وين الأقلام حتى أكتب؟ ما في أقلام. طيب بسم الله، الله عز وجل، الله باسم الله، الله هو المألوه أي المحبوب، ولفظ الله علم على نفس الجلالة، لفظ الله علم على نفس الجلالة، لم يتسمى به غيره ولا يتجرأ أن يتسمى به غيره، ما حد يتجرأ أن يسمي نفسه بالله، فهو علم على الله عز وجل. الرحمن هل تعلم له سميا، يقولون اسم الرحمن واسم الله ما يتسمى بها أحد، وهما اسمان وردا في القرآن الكريم، والله تعالى يعني ذكرهما في معرض الثناء، قال وعباد الرحمن، أثنى على الرحمن، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذان اسمان الله والرحمن لا يتسمى بهما أحد، وهما علم على نفس الجلالة سبحانه وتعالى. والله بمعنى المألوه أي المحبوب سبحانه وتعالى، والله هو الاسم العلم الذي تضاف له الأسماء، فيقال الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله الجبار، الله العزيز، فكل الأسماء تضاف إلى الله عز وجل، وهو الاسم العلم المعروف عن الله. فباسم الله أي باسم الله العظيم المألوه، باسم الله الرحمن الرحيم. يقول علماء الرحمن ذو رحمة واسعة، وهي على صيغة فعلان، وفعلان من الصيغ التي تدل على العظمة، كقولك فلان غضبان، يعني مو معصب شوية، غضبان كثير، ها، فيقال فلان غضبان. فرحمن يعني ذو رحمة واسعة، فأبتدئ باسم الله الرحمن ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى. ثم قال يعني الرحمن وهي تدل على رحمته الواسعة، ثم قال الرحيم وهو اسم يدل على الفعل بمعنى فاعل، بسم الله الرحمن الرحيم وهو فعل يدل على أنه فاعل. فإذا جمعنا أنه يفعل الرحمة وأن رحمته واسعة، دل ذلك على أن الرحمن الرحيم يعني ذو رحمة كبيرة واسعة، وهو سبحانه وتعالى موصوف بهذا، وهو يفعل الرحمة للناس. وقال بعض أهل العلم الرحمن غير الرحيم، الرحمن أي رحمته واسعة لكل الخلق، فالمسلم والكافر متمتع برحمة الله، فالله يوكلهم ويشربهم ويعطيهم ويرزقهم ويكسيهم، فهو رحمن في كل الناس، رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، المؤمنين لهم رحمة خاصة، وهذه رحمة المؤمنين تظهر في مواطن ثلاثة، من يعرفها؟ رحمة الله بالمؤمنين تظهر في ثلاث مواطن: الهداية، الشيخ يقول الهداية، بعد رسالة رسول لكل الناس، رحمة الله هو رحيم بالمؤمنين تظهر رحمته في ثلاث مواطن، الشيخ قال هو رحيم بهم بأن يهديهم، هو عموما رحمة الله واسعة، لكن العلماء يقول تتجلى في ثلاث مواضع: عند موتهم وعند بعثهم وعند حسابهم، هاي ثلاث مواضع تتجلى فيها رحمة الله على المؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا، وهي ثلاث مواضع تتجلى بها رحمة الله بالمؤمنين فيهم رحيم، لأنهم بحاجة الآن، فتتجلى رحمة الله بهم عند نزع أرواحهم عند الموت، فتحضر الملائكة تطمنهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ما تخافون، أنتم راح تنتقلون إلى حياة أكرم وإلى رب هو يحب لقاءكم. فهذه الأولى. الثانية إذا دخلوا إلى قبورهم ونساهم الناس وتركوهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم الطمأنينة. الثالثة إذا بعثوا من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هناك يأتي تطمين ثالث، وبعد ذلك كل ما يقع من أهوال يوم القيامة لا يضرهم ولا يمسهم، رحيم بهم بالإضافة إلى رحمة الله واسعة ما نقدر أن نحددها ولا نجمعها. فرحمة الله سبحانه وتعالى هو في المؤمنين رحيم بهم، وصور رحمة الله تعالى في المؤمنين والكفار كثيرة لا تعد ولا تحصى. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله. أنا ما بيوقف واحدة واحدة عشان نمشي، لأن احنا حقيقة شيخ الإسلام قصد من هذا الكتاب يعني سواء مختصر، فقصد أن يدرس بشكل مختصر، وكل من شرحه شرحه بشكل مطول، فإحنا شوية بندز بعدين لما ندخل داخل علشان ناخذ إجمال المعتقد. قال: الحمد والثناء، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد، يقول علماء، الإخبار بمحاسن المحمود. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام تيمية الحمد يعني أخبركم بمحاسن هذا المحمود وهو الله، ذكر أن من خير الله علينا أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود، هذا الحمد. الحمد لما أحمدك يعني أذكر محاسنك. طيب من محاسنك؟ قال: والله من محاسنه أن الرجل تصدق علينا بكاميرا المسجد، هذا من محاسنه. من محاسنه أن الرجل فعل لنا كذا. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود، فهو أراد أن يخبر بمحاسن الله، فقال: من محاسن الله علينا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى غير دين الحق، الهدى غير دين الحق. شيخ ابن تيمية قلت لكم هذا أسطورة من أساطير الدنيا وذكي من أذكياء العالم، ذلك كل كلمة لها معنى، اللي مع التليفون سكر أرجوكم، ذلك كل كلمة لها معنى من هذه الكلمات. فقوله الهدى غير دين الحق، ما الفرق بين الهدى ودين الحق مشايخ؟ ما الفرق بين الهدى ودين الحق؟ الهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى غير دين الحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يلا مشايخ اللي عرف يجيب. أرسل رسوله بالهدى، الهدى العلم الكامل، ودين الحق العمل الكامل. أرسل رسوله للناس بعلم كامل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي علما، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. وهذا لا شك أن أعلم إنسان بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، يعني أرسله بالعلم بما يحتاج الناس إليه من العلم، وأرشدهم كذلك إلى العمل. كل الطرائق والوسائل التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها وبينها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول علماء: ليظهره على الدين كله، إما بالبيان أو بالسنان. الله بيظهر هذا الدين إما بالبيان أو بالسنان. الله بيظهر هذا الدين إما بالبيان، يعني بقوة الحجة، بقوة المناظرة، بقوة حجة أهل الإسلام. فالله يظهر هذا الدين إما بالبيان أو بالسنان، يعني بالسيف. ليظهره، واللام هنا للتعليل، اللام هذه للتعليل، يعني قصدنا من الرسالة أن هذا الدين لازم يظهر، أن هذا الدين لازم يظهر. شوف كلماته كل واحدة لها معنى، هذه اللام الحالها لها معنى. قال الله تعالى: ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يهزم، ولم يرسل رسوله حتى يقتل، ولم يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يموت هذا الدين، إنما كان قصده من قصد رسالته أن دينه يظهر على الدين كله، أن دين محمد صلى الله عليه وسلم يظهر على الدين كله إما بالسنان أو بالبنان، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وبالنصر والتأييد، يظهره الله سبحانه وتعالى بنصر هذا الدين وبتأييد هذا الدين كما هو وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، أن الله سبحانه وتعالى ما دام قال ذلك وحكم على ذلك فشهادة الله كافية دون ما ننتظر من الآيات. وكفى بالله شهيدا، يعني ما دام الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ويريد من الإرسال أن دين الإسلام يظهر على كل الديانات، أنا ما أحتاج أنكم تنتظرون ولا تشهدون، الله شهادته تكفي بذلك. حكم الله كفى بذلك، وكفى بالله شهيدا، أي حكم الله سبحانه وتعالى كاف في ذلك، كما قال الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ما معنى وكفى بالله شهيدا؟ شو معنى وكفى بالله شهيدا؟ لا وانت ها على شنو شهادة الله؟ وين شهد الله؟ وين شهد الله؟ شهادة العلم عن الشيء برؤية العين، هذه الشهادة. تشهد يعني تشهد علما يقينيا كأنك رأيت العين أو رأيته بعين المشاهدة. يقول وكفى بالله شهيدا. شهيد على شنو؟ وين الشهادة؟ شهادة الله وينها؟ شهادة الله في الكتب السابقة، شهادة الله في الكتب السابقة المنزلة على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم أن الله سيبعث محمد وسينصره. كفى بالله شهيدا، أي شهد الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له دين وسينصر. هذا بالأقوال، وشهادة الله بالأفعال من خلال المعجزات والبينات التي أرسلها مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدة له. فقوله وكفى بالله شهيدا، الله سبحانه وتعالى كفى بشهادة الله. وين شهادة الله؟ وينها؟ شهادة الله في الكتب السابقة أن محمد سينتصر وأنه سيكون له دين وهو خادم الأديان، هذا شهادة الله في الكتب السابقة. وشهادة الله تعالى بالأفعال من خلال المعجزات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى مؤيدة وناصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. التشهد مشروع، قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التشهد مشروع في عدة مواضع. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، مشروع في الخطب، مشروع في الخطب، إذا أراد الإنسان أن يخطب الجمعة أو أراد الإنسان أن يعظ الناس فمشروع أن يتشهد الإنسان. وإذا أراد الإنسان أن يثني على الله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كصيغة ثناء يثني بها على الله، فهي مشروعة في الخطب والمحاضرات والمواعظ، وهي مشروعة في الثناء على الله عز وجل. أشهد بمعنى أقر بقلبي إقرار من شاهد بعينه، أقر بقلبي إقرار من شاهد بعينه. انت تقول واشهد ان لا اله الا الله، مو صح شيخ انت تقول الكلام هذا؟ مو صح تقول واشهد ان لا اله الا الله؟ واشهد الله معناها اقر بقلبي، اقر بقلبي واشهد شهادة من رأى بعينه. وهل رأيت الله انت بعينك؟ شلون تشهد؟ احمد لي الشهادة بقول لك انت تشهد، قول لي اشهد انا، تشهد على شيء رأيته، تشهد على شيء رأيته، شلون تشهد ان لا اله الا الله؟ انت ما شفت الله صح؟ قلت اشهد، لكن عندي من اليقين في قلبي اشهد به على انه لا شريك مع الله كمن شاف بعين انه لا شريك مع الله صح؟ كل ارأيت في القرآن، ارأيت في القرآن غالبها النبي ما شاف بعينه، لكن انا اخبرك خبر من رأى بعينه، او خذ عني علما يقينيا، خذ عني علما يقينيا كأنك رأيت بعينك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنت شفت أصحاب الفيل؟ ها ما شافهم، هو مولود في عام الفيل أصلا. زين ألم ترى، الله يقول له ألم ترى، أنت شفت أصحاب الفيل؟ شفتهم بعينك؟ ما شافهم، شلون الله يقول له ألم ترى؟ قال أخبرك خبر من رأى، أو أخبرك حتى تخبر الناس علما يقينيا كأنك رأيت، كأنك رأيت بعينك، خلاص هذا علم يقيني لا يحتمل الظن. فقوله وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة كما قال أقر بقلبي ناطقا بلساني كما شهدت بعيني، كأني شهدت بعيني، هذا معنى انتبه. ذلك يقولون ليش شهادة الله هي مفتاح الإسلام، دخول الإسلام؟ ليش شهادة الله دخلك الإسلام طلعك من الإسلام؟ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو إقرار قلبي في قلب الإنسان، ثم هذا الإقرار القلبي يتبلور إلى نطق لساني، وهذا النطق اللساني على معتقد قلبي كأنك رأيت الشيء بعينك. وقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقر بقلبي، أقر بقلبي وأنطق بلساني شهادتك من رأى كأنه رأى بعينه أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، يعني مقر، هذه كلها توكيدات، ها إقرارا توكيد، توحيدا توكيد، توكيد لشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا احنا أنا ما ودي لو أشرح طول المسألة، لو أشرح بس معنى لا إله إلا الله تطول المسألة، كنا ندخلها في الداخل. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم الرسول المعروف الهاشمي صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وخير البشر من أرسله الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا. فيقول شيخ الإسلام تيمية: وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآل قوله هنا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلاة الله على النبي شنو هي؟ صلاة الله، صلى عليك الله. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي؟ تفضل. يقول: صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء، صلاة الله على النبي الرحمة. لا، أنت تقول صلى عليه، صلى عليه شنو؟ صلاة الله يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى. بعد مشايخ، ها؟ لا، أنت تقول اللهم صل على محمد، يعني شنو اللهم صل على محمد؟ الحين أنت قاعد تقول اللهم صل على محمد، شنو يعني اللهم صل على محمد؟ أنت قاعد تقول اللهم صل على محمد، صل على محمد يعني شنو؟ ها؟ اذكره في الملأ الأعلى. يقول صل عليه يعني زد من رفعة قدره، زد عليه من رفعة قدره، من توقيره وإجلاله والثناء عليه، وارفع، ارفع بعد قدره أكثر، ارفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سؤال الله أن يثني على رسوله وأن يظهر شرفه وأن يكرمه وأن يقربه في الملأ الأعلى. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما. ومن صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرا. قوله وآله، من هم الآل؟ وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخ العلماء، يقول الآل تأتي بمعنيين، تأتي الآل بمعنى الأنصار، الأنصار، وتأتي الآل بمعنى الأهل، وتأتي الآل بمعنى الأهل. عندكم آية على أن الآل بمعنى الأنصار؟ آية عن فرعون: أدخلوا آلة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني معايلته، آل فرعون يعني فرعون وقومه، دخلوهم فرعون وجنوده، فهؤلاء هم آل فرعون يعني جنوده. فتطلق الآل على الأصحاب، الآل الأصحاب، وتطلق الآل على الأهل، الزوجة والأولاد، هذول أهلك يسمون آل. فإن ذكر الآل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع بالأتباع عرفنا أن الآل هم أهل البيت، وإن ذكر الآل من غير الأتباع عرفنا أن الآل هم الأتباع. واضح؟ إذا ذكر الآل قالوا وآله من غير أتباع أو أصحاب عرفنا أن الآل هم أهله، وإذا قال آله وصحبه، إذا قال آله وصحبه أو أتباعه يعني حتى الصحب والأتباع عرفنا الآل هم الأهل، وإذا ذكر الآل من غير الصحب والأتباع عرفنا أن الآل هم الصحب والأتباع، وداخل فيهم المؤمن من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وسلم تسليما مزيدا، أي سلم تسليما مزيدا، سلم تسليما، زد عليهم يا ربي في الخير. فتسليما سلم، تسليما مزيدا، سلم من الآفات، سلمهم من الآفات والشرور، ومزيدا زد لهم الخير. فهذه العبارة تشتمل على معنيين: المعنى الأول الدعاء لهم بأن يزيدهم الله من الخير، والمعنى الثاني أن يسلمهم الله سبحانه وتعالى من الشرور. هذا المقدمة، بس هذه المقدمة. ندخل الآن في قوله أما بعد. فهذا أي يعني دعاء سلم، سلمهم من الآفات والشرور، يعني سلم من؟ آدم سألت عبد العزيز، سلم من؟ سلم من؟ الله يقول وسلم، سلم من؟ يسلم من؟ كل هذول آل والأصحاب. وأنت من الآل ولا لا؟ آل مزيدا، مزيدا. إذا قلنا الآل لوحدها فهي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الآل والأصحاب والأتباع فإن الآل تقصد، يقصد بذلك أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسلم يعني سلمهم من الشرور والآفات، أي هذه الأمة تسليما، يعني زدهم من الخير مزيدا، مزيدا، توكيد لهذه الخيرات التي دعا بها ربه. ثم قال أما بعد، يعني مهما يكون من بعد من كلام فهذا اعتقادنا. قوله فهذا اسم إشارة، هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ شنو هذا؟ هل كتب المقدمة قبل أن يبدأ ولا كتب المقدمة؟ إذا قال فهذا يعني مفترض في شيء يشير إليه، لكن هو ما كتب مقدمة، كتب مقدمة بعدين مشى. فهو لما وصل إلى عبارة فهذا، هذا كلها فاضي ما في شيء أصلا، وهذا اسم إشارة يشير إلى شيء موجود في ذهنه، يشير إلى شيء موجود في ذهني، ولذلك قال هذا أي الموجود في ذهني سأكتبه. وإلا جرت عادة العلماء أنهم يكتبوا مقدماتهم بعدما ينتهوا من الكتابة، خلص من كتابة المعتقد يحط المقدمة. تعالوا ادخلوا في قوله هذا، أي هذا الكلام الذي سأذكره هو اعتقاده، أي هذا الشيء اللي في قلوب الذي وقر في قلوب، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة أهل السنة والجماعة. هذا الحين عندنا أربع صفات، أربع صفات يبي يدخلنا في فرق والكلام عن الفرق. يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية، أول شيء سماها بالفرقة الناجية، واحد. اثنين سماها الطائفة المنصورة. ثلاثة سماهم أهل السنة والجماعة، ولكل واحدة منها كما قال العلماء دليل. الأول هذا اعتقاد، الاعتقاد ما هو؟ الاعتقاد الحكم الجازم الذهني، هذا الاعتقاد، ومنه صواب ومنه خطأ. الاعتقاد هو الحكم الجازم الذهني، هذا الاعتقاد، يعني عندك حكم ذهني يعني داخل قلبك أنت جازم به، هذا يسمونه اعتقاد. هذا الاعتقاد الحكم الجازم الذهني قد يكون صواب وقد يكون خطأ، كاعتقاد النصارى أن الله ثلاثة، هذا اعتقاد عندهم لكن هذا اعتقاد خاطئ. وكاعتقاد اليهود أن عزير ابن الله، هذا حكم جازم ذهني لكن هذا حكم خاطئ. فالاعتقاد منه خاطئ ومنه صواب. ليس بالضرورة إذا قلت أنا هذه عقيدتي يعني صحيحة، مو بالضرورة، مو بالضرورة تقول هذه عقيدتي، طيب عقيدتك غلط، يعني شو أعمل لك أنا؟ فالاعتقاد هو الحكم الجازم الذهني، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فإن وافق الكتاب والسنة صار اعتقادا صوابا، وإن خالف الكتاب والسنة صار اعتقادا خاطئا. ثم قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة أهل السنة والجماعة. قوله فرقة ناجية، ناجية من شنو؟ ناجية، ناجية من البدعة أو شيء في الدنيا قبل تروح الآخرة. قال هذه الفرقة الناجية، يعني هذا الاعتقاد اللي راح أقول لكم إياه، هذا اعتقاد الناس الذين نجوا من البدع والأهواء في الدنيا وسينجون من النار، وهم الموعودون بالنصر والظهور بإذن الله تعالى. فوصفها بالنجاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد، الذي أخرجه الإمام أحمد فقال افترقت اليهود على كم فرقة؟ 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، جاء في رواية عند الترمذي كلها في النار إلا واحدة. وجاء في تحديد هذه الواحدة حديث آخر عند الترمذي قال هي الجماعة، قال هي الجماعة، فكأن اختار كلمة الفرقة الناجية، أي هي الواحدة التي لن تعذب، وليس المقصود أن الباقي سيخلدون في النار، لا، وإنما كل واحد من الناس سيأخذ نصيبه من النار بحسب انحرافه، كل واحد سيأخذ نصيبه من النار بحسب انحرافه، فإن كان انحرافه كفر أدخله النار مخلدا، وإن كان انحرافه ليس بكفر أدخله النار مؤقتا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجنة. فقوله هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، المقصود بالناجية أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هذا سماها فرقة ناجية، وهي فرقة منصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن، وحي في البخاري أنه ثمة طائفة، أي مجموعة من الناس سليمة المعتقد منصورة بإذن الله تعالى. ثم قال وحق الناس بذلك، العلماء يقولوا وحق الناس بذلك هم أهل الحديث المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل السنة. قال هذا اعتقاد قلنا حكم ذهني جازم، فرقة يعني مجموعة الناجية لقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة، المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ثم قال أهل السنة والجماعة، ليش سموهم سنة وليش سموهم جماعة؟ سموهم سنة لأن اعتقادهم مبني على السنة، اعتقادهم مبني على السنة، قائم على السنة، فكل جزء من عقائدهم يأخذ فيه دليل من السنة، فلذلك سموا بأهل السنة. والجماعة أي أنهم مجموعة وليسوا فرق وليسوا طوائف، فما تقسموا أهل هذه العقيدة ما تقسموا. يعني رأينا كثير من الفرق تقسمت إلى أكثر من طائفة وأكثر من فرقة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة الأولى مجمل معتقدهم وهو نفسه ينتقل معهم، فلم يتقسموا إلى فرق، وإنما ظل أهل السنة والجماعة متمسكون بالسنة وسموا جماعة لأنهم مجموعة من أهل الحق وهم على الحق لا يفارقونه، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة وهم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأعظم الناس تمييزا لصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم جماعة أي مجتمعون على الكتاب والسنة، ولأن الإجماع هو مصدرهم الثالث. طيب أنا ما ودي أدخل في مسألة لازم أدخل فيها الآن، من لا يعتقد هذه الاعتقادات حين راح نذكرها اللي هو اعتقادات الفرق الثلاثة الأولى، إن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، وبعدين بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف الله به عن نفسه ولا يحرفونه. طيب لو دخلنا بالمؤولين أو دخلنا بالمحرفين أو دخلنا بالمعطلين أو دخلنا بالمشبهين بما سيأتي الكلام عنه، هل هؤلاء من هؤلاء الناس من أهل السنة والجماعة؟ من أهل السنة والجماعة ولا لا؟ من يحمل معتقد غير هذا المعتقد فليس من أهل السنة والجماعة، نقول من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام، مسلم لكنه ليس من أهل السنة، يعني هذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قدمت لكم، وقد أمهل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من خالفه في ذلك 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد يخالف الكتاب والسنة. تعالوا ندخل في موضوع الإيمان، يعني أول سطر هذا سهل، هذا كل الأسطر الأولى سهلة، بعدين عاد ندخل شوية في العميق. ثم قال رحمه الله تعالى في شرح الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته، يعني شنو اعتقادنا الآن؟ هذا اعتقاد كلنا، كل مسلم يهم أن يعتقد. وذلك يا أخوانا نقول هذه الدروس فائدتها أن هذه عقيدتنا، ترى هذا شيء لازم أنت الله يقابلك فيه يوم القيامة. اعتقادنا هو الإيمان بالله، الإيمان بالله، شنو الإيمان بالله؟ الاعتقاد الذهني الجازم بالله. يعني شنو إيمان بالله؟ الإيمان بالله يقسم، لا أنا خلنا أشرح نمشي. الإيمان بالله اكتبوا معي، الإيمان بالله يقسم إلى أقسام: 1 إيمان بربوبيته، 2 إيمان بألوهيته، 3 إيمان بأن له أسماء وصفات. أما الأول الإيمان بالله اللي يسمونه الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبيته 1، 2 الإيمان بألوهيته، 3 الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بربوبية الله يعني شنو؟ الإيمان بربوبية الله الاعتقاد، الإيمان يعني الاعتقاد، ها؟ الجازم القلبي اللي ما يدخل الشك، الاعتقاد بأن الله بربوبيته الله. أنا ما معي قلب أسوي لكم خريطة أحسن. الإيمان بالله يقسم إلى 3 أقسام: 1 ربوبية، 2 ألوهية، 3 أسماء وصفات. الربوبية تحتها 3 خطوط تنزل: إيمان أن الله واحد في ملكه، واحد في خلقه، واحد في تدبيره، فليس أحد مع الله سبحانه وتعالى لا في الملك ولا في الخلق ولا في التدبير. الإيمان بالربوبية يشمل 3 أجزاء: أن تؤمن بأن الله واحد في الملك فلا أحد يملك مع الله، ولا أحد يدعي أصلا. في أحد سمعته مرة واحد قال أنا شريك مع الله في كوكب زحل ولا في كوكب المشتري؟ أحد قال أنا شريك مع الله في البحر مثلا؟ أحد قال أنا أنزل المطر من السماء؟ ما ولا أحد يتجرأ أصلا. فالله سبحانه وتعالى واحد في ملكه، فكل ما في السماوات وما في الأرض فوقها تحتها بينها مملوك لله. أن اعتقادنا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إيمان اعتقاد نؤمن بالله، إيماننا بالله يعني شنو؟ يعني نؤمن بربوبية الله. ربوبية الله يعني الله واحد في الملك، لا أحد شريك مع الله في ملكه، لا أحد شريك مع الله في ملكه، 1. فهو المالك وحده سبحانه وتعالى لكل شيء، فهو يملك حتى أنفسنا، ولذلك اللي ينتحر يدخل جهنم. ليش؟ قال نفسك مو ملكك، ملك الله، فهو الذي أعطاك وهو اللي يسلبها، مو أنت تسلبها، هو يسلبها أنت ما تسلبها. فالنفس ملك الله، ما موضوع ثاني. التغيير في الخلق إن كان لحاجة ضرورية ملحة فأجازها أهل العلم، أما إحنا نتكلم عن إزهاق، إزهاق الروح وإخراجها. ولذلك عد العلماء حتى التغيير محرم ما لم يكن ضروريا في حياة الإنسان. وطبعا التغيير لها تقسيمات عند العلماء. فالله تعالى واحد في ملكه، فهو يملك أنفسنا ويملك السماء ويملك الأرض ويملك كل شيء، واحد في الملك، واحد في التدبير، ما حد يدبر مع الله، ما حد يدبر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي، ما حد يقدر يمسك السماوات والأرض. منو الآن ليحرك الغيوم ويحرك الجبال ويحرك؟ ما الله. ذلك شفتوا أنتم مشكلة أيسلندا اللي هو البركان، الغبار البركاني، العالم كله عجز ما قدر يسوي شيء أصلا، كل العالم كل مطارات العالم توقفت لأنها غير قادرة على أن تتصرف في الملك. هذا ملك الله، هو سبحانه وتعالى يأذن للجبال تنثر ما فيها من سموم ومن براكين، يأذن لها تسكن، يأذن للبحار تتحرك، يأذن للرياح تهب، يأذن للأمطار تمطر. فهو واحد في التدبير، ما حد يدبر غير الله سبحانه وتعالى. الآن احنا هني موجودين في هذه القاعة في هذا المسجد، ما نعرف شنو يصير في القاعة الثانية أصلا، فضلا عن ما يقع في بيتك، وأنت غير قادر أن تدبر داخل بيتك أصلا الآن، لأن أنت علمك محدود وقدرتك محدودة. لكن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، ولا يشغله دعاء عن دعاء، ولا مسألة عن مسألة، ولا قوم عن قوم. فهو يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ما تخفى عليه خافية في سمائه ولا في أرضه ولا في بحاره، ما في شيء. فلا يشغله خلق عن خلق. هذا واحد في التدبير، هو يدبر، واحد في الملك، واحد في التدبير، واحد في شنو الثالثة قلنا؟ واحد في الخلق. ما في واحد ادعى أنه خلق، ما في واحد. سمعت واحد ادعى أنه خلق مخلوق؟ ما في. والله تحدى الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اسمعوا المثل هذا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بعد الله يتحداكم بحشرة، ما تحداك شيء أكبر. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب، أنتم والذبان كلكم ضعاف، يعني أكثر من هذا شنو؟ والعلماء لهم حقيقة كلام جميل، يقول سبب أن الإنسان لا يقدر على استعادة ما سلب الذباب، لأن الذباب إذا أراد أن يأخذ حبة السكر مد خرطومة فأذابها ثم امتصها، تبي تطلعها ماكو شيء، لو تدخل داخل عروق الذباب ما تلقاها راحت، لأنه يمتصها ويذوبها قبل لا يبلعها. فالله يقول أنتم والذبان ما تقدرون تسوون شيء. وبعدين ذلك الفرق بين صنعة الخالق وصنعة المخلوق، أن صنعة الخالق قابلة للتكاثر لحالها، صنعة الخالق تتكاثر حالها، لكن صنعة المخلوق جامدة ما فيها روح. شفت مرة سيارات التكاثر؟ حط سيارة تلقى عند بيتك سيارتين ثلاثة، ما يمكن. تدخل المطبخ تلقى ما شاء الله الأواني زادت تزاوجت، ما يمكن. هذه صنعة المخلوق لا تتزايد ولا تتكاثر، لكن صنعة الخالق تتكاثر وتتزايد ويعطيها الله تعالى قوة وطاقة. فلذلك الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية أولا هو الإيمان بالله، الله عز وجل توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق، إفراد الله بالملك، إفراد الله بالتدبير. فهو واحد في الخلق، واحد في الملك، واحد في التدبير. إذا أنت تعتقد أن الله هو الخالق الحالة وهو المدبر الحالة وهو المالك الحالة، إذن هذا يجرك إلى القسم الثاني من التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وهو صرف كل أنواع العبادات له بس. إذا أنت تعتقد أنه خالق ومدبر ومالك، طيب قدم ولاءك له خلاص. أنت تعتقد أنه خالق ومالك ومدبر، إذا لازم أن تسمعه وتطيعه. هذا يسمونه توحيد الألوهية، يسمونه توحيد الألوهية، صرف جميع أنواع العبادات له، صرف كل أنواع العبادات، العبادات القلبية والسلوكية اللي برا. عبادات قلبية يعني تحبه وتخشاه وترغب إليه وتنيب إليه وتخاف منه، هذه عبادات قلبية. وعبادات جوارح أوامر اللي هو أمرك بها من صلاة وصوم وزكاة وحج، وعبادات لسان من الذكر تلهج بذكره، هذا يسمونه توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات له. الثالث، وهذا يستلزم منك أن تتعرف على إلهك سبحانه وتعالى، يسمونه توحيد الأسماء والصفات، تعرف على الله. ولذلك كفار قريش أرادوا إحراج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا صف لنا ربك، أهو من حديد؟ أهو من نحاس؟ أهو من خشب؟ لأنهم يتكلمون بواقعهم، والأصنام اللي عندهم مصنوعة، اللي من تمر، اللي من خشب، اللي من نحاس. فقالوا صف لنا ربك، ربك شنو؟ عرفنا بالله، أهو من حديد؟ أهو من نحاس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جابهم، ما يمكن يجيبهم، ما يقدر يجيبهم. فالله تولى الإجابة بنفسه، فقال قل لهم يا محمد الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وسيأتي شرح إن شاء الله بإذن الله، لنا موجودة الآية معنا. ولذلك الإيمان بالله يتضمن ثلاث فروع، الإيمان بربوبية الله، واحد في الملك والخلق والتدبير، اثنين الإيمان بألوهية الله صرف جميع أنواع العبادات له سبحانه وتعالى، ثلاثة الإيمان بأن هذا الإله له أسماء حسنى وصفات علا. هذا مجمل الاعتقاد السلفي. الآن كل الكلام على الأسماء والصفات، كل شيء له أسماء وصفات، هذا له اسم وله صفات، هذا له اسم، هذا اسمه مايك أو ستاند مال مايك، وله صفات أن من حديد وأسفل نحاس وهو عمود طوله 30 سنتي وهو يلف معك، هذه صفاتها، هذه صفاته وهذه أسماء، وهو قابل للضرب غير قابل للطي، هذه صفاته وهذه أسماء، يمكن أعطيه 10 أسماء. الله ولله المثل الأعلى، له أسماء وصفات. هذه الأسماء والصفات إحنا ما يمكن عرفها أصلا لأن ما شفنا الله، لكن تعرفنا إليها من خلال وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، عرفناها من خلال هو وصف نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك ما راح أدخل في شرح أسماء الصفات لين نمر عليها في الكتاب. إذن واحد، اعتقادنا أن نؤمن بالله، نعتقد اعتقادا جازما بأن الله واحد في الخلق والملك والتدبير، نصرف له جميع أنواع العبادات، ثم هذا الإله عز وجل له أسماء وصفات، ونؤمن بالملائكة، نؤمن بالملائكة. إيمان بالملائكة باختصار شديد، ملائكة خلق خلقوا من نور، دلت الأدلة في الكتاب والسنة على أنهم موجودين، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندهم عقول ولا ما عندهم عقول؟ من اللي يقول عنده عقل؟ شو الدليل؟ مجبولين على التسبيح أو كذا مخلوق على التسبيح؟ عندهم عقول، ها؟ دليل؟ جادل الرب والملائكة ما لها علاقة. لا، هذا تكلم عن آدم، هذا الكلام عن آدم طبعا، والإبليس ما له شغل بالملائكة، هذا إبليس، بس إبليس ما له علاقة بالملائكة، أي إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ملائكة كما يقول أهل العلم لهم عقول، لأن العقل هي آلة الاستيعاب، فهم يستوعبون ويسمعون، ولذلك يسمعون فلا يعصون وإنما يفعلون ما يؤمرون. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وغير أهل العلم، يقولون أن الملائكة لها عقول، يعني لا كما يفهم بعض الناس أن الملائكة عبارة عن آلات، هذه الآلات مكان تشتغل بس، لا مو صحيح. الملائكة تسمع، تسبح، تخاف، تخشى، ترغب، تبكي، هذه الملائكة تنصت، تتأثر. ولذلك سيد ابن الحضير لما قرأ القرآن نزلت الملائكة واقتربت منه حتى نزلت داخل اسطبل، وكانت الخيل تنفر لما رأى النور. ملائكة تحضر الآن عندنا، ملائكة حاضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله ملائكة فضلا، يعني زائد عن الحفظ، طوافون في الطرقات، فإذا مروا بمجلس ذكر تنادوا أن هلموا، إذا في تجاوب فيما بينهم. فالملائكة خلق يعقل لكنهم ما يعصون الله سبحانه وتعالى. هل الله غرس فيهم عدم المعصية، جبلهم الله تعالى على عدم المعصية، أو أن الله نزع منهم آلة المعصية؟ نزع الله منهم آلة المعصية. آلة المعصية شو اللي فيك الآن؟ الشهوة. فالله نزع من الملائكة الشهوة وهي آلة العصيان، ولذلك هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الملائكة مخلوقات نورانية احنا ما شفناها، متى سنراها؟ يوم القيامة. يوم القيامة يقول العلماء، وهذا جزء أنا ذكرته في محاضرات الرحلة الدار الآخرة، يوم القيامة أول ما يخلق الناس خلق جديد في قبورهم غير الخلق الموجود الآن، فكلهم لونهم واحد، وكلهم ما فيهم عمي، العوران والعميان كلهم يتعدلون، وكلهم قامتهم طويلة، وكلهم ما فيهم عميان. الله تعالى يقول كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فالله قال يرونه، فالناس يوم القيامة لا أعمى فيهم وإنما يرون، لكن يطرأ عليهم العمى. الله سبحانه وتعالى يجعل الكافر أعمى، يعميه الله قصدا يوم القيامة، وكما قال الله تعالى الآية ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى بصيرة، أعمى بصيرة يعني مو أعمى عين، أعمى بصيرة. فالشاهد من هذا أن الملائكة لا يرون في الدنيا وإنما يرون في الآخرة. ملائكة لهم أسماء معروفة، لهم أسماء معروفة، منها ما ورد النص فيه، هذا احنا نؤمن نعتقد، منهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، وهذول الثلاثة اللي هم سادة الملائكة، ورد فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذول معروفين الملائكة. إسرافيل قال هو النافخ في الصور، له نفختان، النفخة الأولى نفخة الموت أو الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. التي يبعث الناس بعد هذه النفخة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي أن إسرافيل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ينظر إلى العرش ينتظر الأمر من الله كأن عينيه كوكبتان أو كوكبان دريان، حتى ما يسكر عينه يخشى أن يأتيه الأمر من الله بالنفخ في الصور. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أنه إسرافيل جعل التقم البوق وجعل ينظر إلى عرش الله عز وجل ينتظر الإذن من الله كأن عيناه كوكبتان دريان أو كوكبان دريان ينتظر الأمر من الله وقد أصغى سمعه وأذنه. هذا من الملائكة. في ملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى، في ملائكة تسجد، في ملائكة حفظة، في معقبات، هذه أجناس من الملائكة. أحد منكم سمع صوت الملائكة؟ هذا هناك يوم القيامة هني. أحد سمع صوت الملائكة؟ أحد سمع صوت الملائكة؟ في قول لبعض أهل السنة أن الرعد صوت ملك يسبح بحمد الله، الرعد، وهذا قول حتى ذكره الإمام القحطاني في نونيته أن الرعد هو ملك يسبح بحمد الله تعالى، وقد سئل وحيث عند أحمد، ذكره ابن كثير عند قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال الرعد، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرعد قال الرعد ملك يزج الغيوم زجا، الرعد ملك يزج الغيوم زجا. وسئل عن صوته فقال وسئل عن عن, عن 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 هذا الصوت فقال هذا صوت الملك. حديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحه بعض أهل العلم أن الرعد هو صوت ملك من الملائكة يدفع الغيوم دفعا ويحركها. وطبعا بعض العلماء الفلك يقولون هذا صوت اصطكاك الشحنات السالبة بالشحنات الموجبة التي تولد هذا الصوت. هذا يعني هذا مجرد رأي ذكره بعض أهل العلم. تفضل. لا أنا ذكرت بس قول ذكرت قول بأن الرعد هو صوت ملك من الملائكة يزج الغيوم زجا، هذا قول ذكره بعض أهل العلم في هذه المسألة. والملائكة طبعا يوم القيامة وذكرناهم أعدادهم كثيرة وهم لا يعصون الله ما أمرهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم 70,000 كل يوم يدخلون إلى البيت المعمور لا يعودون إليه أبدا، هذا دليل على كثرتهم. وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم أو قال شبر إلا ملك ساجد لله تعالى وملك قام. هذا الملائكة. عظم خلق الملائكة احنا ما نعرفه، لكن في تقدير، في تقدير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، واحد من الثمانية اللي يحملون العرش، قال ما بين شحمة أذنه هذه وعاتقه مسيرة 500 عام. 500 عام بس أقولكم شلون تحسبونها، اللي شاطر في الرياضيات يحسبها. قال مسيرة 500 عام، هذا واحد من الملائكة حملت العرش ما بين أذنه وكتفه. العام إذا أطلق أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يطلق في التاريخ وعندنا في الشريعة العام مسيرة 500 عام. يقولون إذا قيل المسير فهو مسير الراكب على الحصان على الخيل، المسير هو مسير الراكب اليوم أو الليلة، مسير الراكب. الحصان يقطع باليوم الواحد 100 كيلو، الخيل المتوسط يقطع مشيا باليوم الواحد 100 كيلو. فلو افترضت أن 500 عام يعني تحتاج تضرب السنة الواحدة فيها 3600، السنة الواحدة فيها 3600، لو قلنا السنة 360 يوم، شيل 50، 3600 في 500 يطلع لك المسافة. لو نبي نقدرها بأن مسيرة المسيرة يقال 500 عام، مسيرة 500 عام، مسيرة شنو؟ مسيرة الحصان، يحسبونها بمسيرة مسيرة البريد أو مسيرة الخيل. فالخيل يقطع متوسطة في اليوم 100 كيلو، فلو قلنا في اليوم 100 كيلو في اليوم الواحد 100 كيلو، إذا في السنة الواحدة 3600، إذا 3600 الشطار في الحساب يطلع لك 1,000,000 وكم؟ 1,803,000، هذه 1,803,000، 1,803,000 كيلو، ها كيلو، هذه بس هذا 1,000,000 وشوية كيلو بس من هني إلى هني. هذا لو أردنا يعني أن وإلا الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. شاهد قال أن نؤمن بالإيمان هو الإيمان بالله، الاعتقاد الذهني الجازم بالله، والله تعالى الكلام عنه يشتمل إلى 3 أجزاء، الإيمان بربوبية الله وهي مشتملة إلى 3 أقسام، واحد في ملكه، واحد في تدبيره، واحد في خلقه، والملائكة من الألوكة أصلها، وهم عباد الرحمن مخلوقات نورانية الله خلقها من نور لا يعصون الله ما أمرهم وهم متواجدون وبكثرة. وكتبه، الكتب هي الكتب التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء، منها ما هو معلوم ومنها ما لا نعلمه. فالكتب المعروف منها التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذه معلومة معروفة وفيها كتب ما نعرفها. والسؤال سألني يمكن واحد من مشايخ ذاك اليوم هني كان موجود، يقول لي لماذا الكتب الماضية ما نعرف عنها شيء؟ ليش ما نعرف شيء عن كتاب نوح عليه الصلاة والسلام مثلا؟ ليش ما سمعنا عن كتاب نبي الله لوط مثلا؟ لماذا لم نسمع عن كتاب أي نبي من الأنبياء؟ 25 نبي ما نعرف إلا 3 كتب، هذا أنبياء لكن لا نعرف. لماذا لم نسمع عن الكتب الماضية؟ الجواب جواب يعني ماشي، احنا سمعنا في توراة اصلا، سمعنا في انجيل، سمعنا ان في انجيل لا ماشي ماشي الموجود يلا، لكن ما سمعنا عن الكتب الانبياء السابقين، ما سمعنا. ليش ها وش الفائدة طيب من ذكر التوراة والانجيل؟ صحف ابراهيم، صحف موسى، وين اتباع ابراهيم؟ وين هم موجودين؟ في جواب جيد لا بأس به، يقول أن هذه الأمم قد بادت أصلا فلم يبقى منها أحد، هذه الأمم مثلا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح عليه الصلاة والسلام، هذه أمم راحت انتهت أصلا فلا أثر لها أصلا، لا يوجد لها أثر. ثم بعد ذلك القصد من هذا يعني قد يكون من المقاصد أن لا ينشغل الناس بكتب محرف، يعني الآن إنجيل وتوراة محرف، العالم نصها مشغولة في الإنجيل والتوراة وهي محرفة، فكيف لو وجدت كتابات أخرى أو كتب أخرى لنشغل الناس بها وظنوا أنهم على حق؟ يقول إحنا عندنا كتاب مقدس، طيب يا أخي كتاب محرف، يعني مثل اليهود الآن اعتزازهم بالتوراة وهو كتاب محرف، إحنا عندنا أصحاب كتاب، إحنا النصارى اعتزازهم بالإنجيل على اختلافات الإنجيل الموجودة، ومع ذلك وإحنا أصحاب كتاب، إحنا عندنا كتاب مقدس وعندهم شروح وعندهم انشغال بهذا الكتاب، وربما لم يرضوا أن يقرأوا القرآن لانشغالهم بهذا الكتاب نظرا لأنهم يدعون أن عندهم كتاب. فالله سبحانه وتعالى أعلم أنه عز وجل لم يبين لنا عن هذه الكتب شيئا. ثم قال ورسله، بس عشان أختم عند هذا أظن دخل وقت الأذان، ثم قال ورسله، الرسل جمع رسول، وهناك كما يقول العلم فرق بين الرسول والنبي، فرق بين الرسول والنبي مشايخ، فرق بين الرسول والنبي، لا الفرق بين الرسول والنبي ولا أبو صهيب ولا لا 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 ما بي لا لا شيخ لا لا ما بي صدق بقول لك جاوب معلش سامحني شيخ. الرسول يأتي برسالة جديدة، النبي أو كلام حقيقة هو أفضل ما قيل في الرسول والنبي، لأن في بعض الأقوال تقول أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، وهذا طبعا غير صحيح، لأن ما يعقل أن النبي يطالع يشوف المنكرات وما يتكلم يتفرج عليها، لكن العلماء يقول الرسول من أتي بشريعة جديدة، والنبي من جاء يجدد هذه الشريعة ويدعو بهذه الشريعة، فيحيى وزكريا مع عيسى بشريعة عيسى، ما أتوا بشريعة أخرى، وهارون مع موسى بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن موسى كانت له شريعة مستقلة وكتاب منزل، وعيسى كان له كتاب منزل وشريعة مستقلة، فيقولون الرسول هو نبي منبأ من الله سبحانه وتعالى، لكنه أوحى الله تعالى إليه بكتاب منزل، والنبي نعم منبأ من الله، لكن مأمور من الله أن يتبع شريعة من كان قبله. هؤلاء الرسل عدة من أرسل الله سبحانه وتعالى، 25 نبي فيما نعلم، نعرفهم احنا 25 نبي، لكن جاء في حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم اكثر من 125 الف نبي. سأل ابو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الانبياء فاخبره صلى الله عليه وسلم انهم عدد يفوق 100 الف نبي، وفيهم اكثر من 300 رسول، وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وقد اختلفوا في إدريس هل كان إدريس قبل نوح ولا كان إدريس بعد نوح، لكن أكثر العلم على أن أول الأنبياء كان نوح عليه الصلاة والسلام، كان أول من نبئ، ثم بعد ذلك انحدرت من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام باقي الرسالات، ثم انحصرت في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فالله تعالى جعل في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبوة والكتاب، وهؤلاء الأنبياء منهم معروف 25 نبي الذين ذكرهم الله تعالى لنا، ومنهم ما لا نعلمه، لكن نعتقد بأن الله ما ترك قرية ولا مدينة إلا وأرسل فيها نبي، بل قرية الله يجز لها 3، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، هذه قرية صغيرة مو دولة، أرسل الله تعالى لهم 3 أنبياء، وهذا من رحمة الله تعالى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني رسول بعد نبي بعد رسول. نكتفي بهذا، وبكرة إن شاء الله تعالى نكمل في شرح العقيدة الواسطية، وفقنا الله وإياكم. باشر أنا أتمنى الدرس يكون الساعة 5، أنا بكرة عندي محاضرة مسبقة في محافظة الأحمدي، فأتمنى منكم باشر إذا يناسبكم من الساعة 5 إلى الساعة 6:15 أو 6:30، 5 مساء إذا ناسبكم، لأن بكرة عندي حقيقة محاضرة قديمة مرتبط فيها في محافظة الأحمدي، راح تكون محاضرة بعد المغرب وعندي ارتباط هناك، فأرجو أكون شاكر لكم إذا بكرة الساعة 5 المحاضرة بعد المغرب، فأنا أصلي المغرب هناك. لا الاثنين والثلاثة، خلينا نبدأ بالاثنين، بكرة أقول لكم عن الثلاثة. الثلاثة في حولي، فبس أرجو هاليومين يوم الاثنين والثلاثاء عندي محاضرات خارجية ارتباطي سابق فيها، فيوم الاثنين والثلاثاء محاضرتنا الساعة 5 في المسجد إلى الساعة 6:45، بعدين نكمل. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.